عن الحركة في بعض المناطق، أدت زيادة الطلب على الوقود إلى ارتفاع أسعار حقيقة هذا الأمر والبنزين في بريطانيا، مما دفع الكثيرين للتحذير من أن هذا الارتفاع سوف يؤثر على أسعار السلع والمواد الغذائية. هناك مؤسسات تتابع حقيقة هذه الأزمات ودراساتها تكون في هذا الجانب، تؤكد بأن هناك عدد من المحطات الوقود استغلت الوضع من أجل الزيادة في أسعار الوقود، علما بأن أسعاره مستقرة على الصعيد العالمي كما نشاهد في هذه الأيام. لكن الأزمة الكبرى تختفي وراء هذه الأزمة هي نقص اليد العاملة في بريطانيا بعد أن غادر أكثر من مليون عامل أجنبي العاصمة لندن خلال عام واحد فقط. وكما أشرنا في بداية لقائنا، هناك تحذير من عديد من الشركات للمواد الغذائية كشركات الألبان والحليب واللحوم من أنها لن تكون قادرة على تزويد السوق بحاجاته في الفترة المقبلة، وخصوصا خلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة الميلادية. ولربما تختفي أزمة الوقود خلفها أزمة أكبر، وهي كما أشرنا نقص اليد العاملة في بريطانيا. يدفع الاتحاد الأوروبي عبر مسؤوليه طبعا بأن البريكزيت هو السبب، وذلك بعد إقرار بريطانيا لنظام هجرة معقد يجعل من الصعب دخول اليد العاملة الأوروبية من دون المرور بمسار طويل من الإجراءات، مما جعل العديد منهم يفضل العودة إلى بلدانهم أو إلى الهجرة إلى بلدان أخرى. في هذا الإطار أكد كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف البريكزيت ميشيل بارني أن ما يحدث سببه المباشر هو البريكزيت، لكن في المقابل تظهر إحصائيات جمعية نقل الطرق البريطانية أن عدد السائقين الأوروبيين الذين عادوا لدولهم بعد البريكزيت ليتراوح ما بين 16 ألف و 20 ألف سائق طبعا أو 20 سائق، وهو رقم أقل من النقص الحاصل في عدد سائقي الشاحنات في بريطانيا والمقدر بأكثر من 100 ألف سائق. لهذا يذهب عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى اعتبار أن البريكزيت أزهم في تفاقم أزمة نقص سائقي الشاحنات بدون أن يكون السبب الرئيسي فيها. حول هذا الموضوع، بريطانيا تحتاج للعمال، هذا النقص الحاد في اليد العاملة يضع سوق العمل في أسوأ أزمة منذ عقود، وكما جاء في الأنباء بريطانيا بدأت بأن تمنح أكثر من 10,000 تأشيرة عمل لمواجهة النقص في اليد العاملة، لكن لا زالت الطوابير حقيقة موجودة، وحالة الهلع أمام محطات البنزين. السؤال المطروح، أين اختفى الوقود في بريطانيا التي تعاني من هذه الأزمة؟ لأستمر في حديثي معكم مستمعين مستمعاتنا حول هذه الأزمة لليد العاملة في بريطانيا، كما أشرنا نحن في حديثنا بأن هناك نقص حاد في هذه المسألة. يعيش الاقتصاد البريطاني حالة جدا متأزمة لم يشهدها البلد منذ عقود طويلة. الآن قد نرى إلى نقص في بعض المواد الغذائية، إغلاق عدد من المتاجر، وتقليص القدرة الإيوائية للكثير من الفنادق لعدم وجود اليد العاملة المناسبة في هذا البلد. هذه الأزمة قد بدأت منذ شهر يوليو تموز المنصرم الذي صادف إعادة فتح البلاد والتخفيف بشكل كبير من قيود الحجر الصحي. ظهر أن السوق يعاني قلة اليد العاملة التي توصف بأنها عمالة ذات مهارات محدودة والتي تشتغل في البناء والأماكن السياحية قيادة الشاحنات. لينتقل في إطار هذا الحديث لاستضيف ضيفي الأستاذ السيد فادي السيد الذي انضم إلينا، مدير مركز أمة واحدة للدراسة للبحث والدراسات. أهلا ومرحبا بكم سيد فادي.
أهلا بكم،
حياكم الله. الله يبارك فيك سيد فادي. قد نرى تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، هل يمكن القول أن أزمة الوقود التي تعاني منها اليوم بريطانيا تعتبر من هذه التبعات، وما تأثيراتها المستقبلية على بريطانيا في المستقبل طبعا إذا ما استفحلت؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام، وأعظم الله أجورنا وأجوركم.
أحسنتم.
بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهادة الإمام الرضا والإمام الحسن عليهم السلام.
أحسنتم.
أولا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو نعتقد بأنه هو خطأ تكتيكي استراتيجي بالنسبة إلى بريطانيا بالدرجة الأولى. لأنه اليوم عندما نتحدث انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي كان يعطي قوة لبريطانيا وليس ضعفا. وعندما خرجت اليوم ووجدنا بأن كانت هي بخروجها تعتمد على السياسة الأمريكية لحد ما، فوجدنا بنهاية المطاف حتى بريطانيا وجدت أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية بسياساتها الخارجية هي لم تعطي أي اهتمام ولا يعني كان مخالفا للتكهنات البريطانية بالنسبة لما كانت تبنيها على السياسة الأمريكية وخاصة السياسة الخارجية. لذلك اليوم أنا باعتقادي بريطانيا أزمة البنزين هي مؤشر خطير على المستقبل، يعني خطير على بريطانيا، لأن اليوم بالواقع بسياسة العلاقات الدولية إن صح التعبير نجد بأن الدول اليوم المتفردة والمتفرقة هي بالصراع اليوم أو التوازن الإقليمي والدولي ليس لها أي مكان، وإنما اليوم التحالفات الدولية والإقليمية هي التي تعطي القوة لهذه التحالفات مقابل مثلا غطرة الأمريكية.
نعم.
مقابل التهديدات مثلا من قبل أطراف أخرى أو دول أخرى. فلذلك مثلا أعطيك مثال أكثر ليوضح للمستمع الكريم أن اليوم الصين رغم قدراتها العسكرية رغم قدراتها الاقتصادية لم تستطع أن تواجه بمفردها السياسة الأمريكية والضغوطات الأمريكية، وإنما ذهبت لتعقد حلفا مع روسيا وأيضا مع الجمهورية الإسلامية في إيران لتقوي موقفها ولتستطيع أن تقف طويلا أمام الغطرة الأمريكية والضغوطات الأمريكية. يعني اليوم بريطانيا لا تستطيع أن تغرد خارج السرب البريطاني، لأنها بنهاية المطاف هي بالرهان على الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تفي بأي التزامات لا مع بريطانيا ولا مع أي دولة أخرى.
نعم. طيب سيد فادي، لماذا يأتي جونسون رئيس وزراء بريطانيا يقول أن الأزمة الحالية موجودة في باقي دول أوروبا؟ هل إنه يحاول أن يخدع شعبه أم أن هناك بالفعل أزمة حقيقية ستشهدها أوروبا قريبا من ناحية إمدادات الوقود؟ وهناك حديث لبعض الخبراء الاقتصاديين أنهم يقولون في الأشهر القادمة لربما نشاهد ارتفاع أسعار برميل النفط إلى ربما إلى أكثر من $100.
اولا بالنسبه لهذا الكلام ليس بدقيق. الدليل على ذلك ان الاتحاد الاوروبي في الامس افتتح انابيب الغاز او حقول انابيب الغاز مع روسيا، وصرح المسؤولون في الاتحاد الاوروبي وقالوا بكل صراحه نحن لا نخشى العقوبات الامريكيه وانما المصالح الاوروبيه هي فوق كل اعتبار. وهذا يعني أن اليوم حتى الأوروبي بعد صفقة الغواصات التي سرقتها الولايات المتحدة الأمريكية من فرنسا دفعت الاتحاد الأوروبي ليعيد حساباته السياسية وعلاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية من زاوية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا أمان لها وهي خادعة وتعمل وفق الحفاظ على مصالحها بالدرجة الأولى. فلذلك اليوم الاتحاد الأوروبي توجه شرقا باتجاه روسيا لموضوع الإمداد بالغاز. وأيضا أنا باعتقادي بالأيام القادمة سيتوجه أيضا شرقا باتجاه إيران ليأخذ النفط من الجمهورية الإسلامية وليبقى محافظا على أسعار النفط في الاتحاد الأوروبي، لأنه اليوم بالعلاقات الدولية نجد بأن أصل المصالح الدولية هي مبنية على المصالح، أصل العلاقات الدولية بين الدول هي مبنية على المصالح، أينما يكون هناك تقاطع للمصالح يكون هناك يعني تتجه هذه الدول. اليوم أنا باعتقادي الاتحاد الأوروبي مصالحه الأولى اليوم مع إيران ومع روسيا أكثر ما هي مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، لأنه اليوم الدول العربية تعيش تحت الإملاءات الأمريكية، لا يمكن أن تخرج من العباءة الأمريكية وتعطي للاتحاد ما لا تريده أمريكا. فلذلك اليوم رئيس الوزراء البريطاني للأسف هو يمارس الخداع تجاه شعبه بالدرجة الأولى وأيضا باتجاه الشعوب الاتحاد الأوروبي، لأنه يريد أن يخرج من عنق الزجاجة، فلا يمكن ولا سبيل له إلا أمام أن إلا أن يمارس النفاق السياسي على شعبه. طب ما اليوم هي الأزمة النفط ما هي؟ هو يقول ويزعم بأن هي أنه لا يوجد سائقين. طيب ما العالم أجمع مثلا إذا فتح أبواب الهجرة إلى بريطانيا وخاصة يحدد هذا النوع من الوظيفة يأتي مئات الآلاف إلى بريطانيا.
صحيح.
لماذا يمنع هذا الشيء وأيضا يرفض أن يأتي سائقين من خارج بريطانيا؟ طيب كيف بده يحل الأزمة؟ لا يستطيع أن يحل الأزمة سوى بقدوم سائقين إما من الاتحاد الأوروبي إما من الراغبين من العالم العربي والإسلامي أو من العالم من العمل في بريطانيا، يمكن أن يؤمن هذه الوظيفة بأسهل ما يمكن. لكن اليوم السياسة الخاطئة لجونسون تجاه بلاده بالدرجة الأولى واتجاه الاتحاد الأوروبي بالدرجة الثانية هي سياسة خاطئة،
هي التي أوقعته
إلى أمور ستؤدي إلى أمور ليس بحميدة بحق الشعب البريطاني.
نعم، أحسنتم، أشكر لك جزيل الشكر سمحت السيد فادي السيد، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا لكم لإتاحة الفرصة لنا وبقائكم في هذه الدقائق، حياكم الله سيدي الكريم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
على أي جور ينطوي الزمن؟ أي ظلم فادح يلف الحياة؟ إيه يا معاوية، كيف تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت تشتم ابن عمه صهره ووصيه على المنابر؟
أتحدث نفسك؟
من؟ سعد؟
نعم، السلام عليكم يا حبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سعد.
سمعتك تحدث نفسك.
أجل، كنت أحدثها، فهي على ما أعتقد أكثر إصغاء إلي في هذا الزمن المتخم بالضجيج.
صدقت، صدقت يا حبيب، إنه زمن رديء، ولكن حبيبا سيد بني أسد الذي عركته الصعاب والوقائع أقوى من أن يهزه ضجيج الأيام.
الزمن قوي يا سعد،
ولكنك أقوى.
أشعر أن قوتي تتآكل وأن أصواتا تدوي في داخلي لا يوقفها سوى.
سوى ماذا؟ تكلم يا حبيب.
سوى الموت، فلا خير في حياة أسمع فيها شتم مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
صدقت، إنه ليس سوى الموت، ولكن كيف؟ أنرمي بأنفسنا إليه؟
لا، لن نفعل، ولكن
ماذا؟
لا شيء، لا شيء. قل لي، أوصل إلى مسامعك قول يزيد بن معاوية؟
لا، لم يصلني شيء. ماذا قال؟
قال وما أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مروان عندي أم كلثوم.
ومن يقصد بجموعهم؟ جموع المسلمين الذين غزوا الروم؟
نعم، ليموت بالجدر والحمى، ما زال يزيد منتجعا في دير مروان ترافقه زوجه أم كلثوم. رأيت يا سعد إلى أي مدى يصل السوء؟
هذا ما كنت قد رأيته من قبل، لم أره الآن يا حبيب. أنت تعلم أنني على ما أنت عليه.
أجل، ذلك ما أعلمه يقينا. أتذهب معي؟
إلى أين؟
إلى داري.
لا، إنني ذاهب إلى بعض الأشغال، ألتقيك في المسجد إن شاء الله.
ماذا تقولين؟
أقول ما سمعته.
لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إنني لفي شك مما حدث. إن موت الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام مكيدة من مكائد بني أمية. إنني ذاهب.
إلى أين؟
لست أدري، ولكنني سأكون في المسجد ظهرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا وراءك يا سعد؟
أردت أن أعرف ما الذي وراءك أنت.
أنا؟ لا شيء.
لما إذن لم تصلي في المسجد؟
بلى صليت، ولكنني خرجت على عجل لأمر من الأمور.
وما هو؟
لا عليك، قل لي ماذا حدث بين المغيرة وحجر؟
ما كان يحدث في كل مرة، فقد ختم خطبته بسب أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال له حجر: بل إياكم ذم الله ولعن، أنا أشهد أن من تذمون أحق بالفضل ومن تزكون أولى بالذم.
صدق والله حجر. وهل أجابه المغيرة بشيء؟
نعم، كالعادة خوفه غضبة السلطان، فقال له: يا حجر، اتقي هذا السلطان وغضبه وسطوته، فإن غضب السلطان يهلك أمثالك.
عجيب، يحذره من غضب السلطان وهو نفسه لا يحذر غضب الله. أي لئيم هو المغيرة هذا؟
سيدي سيدي.
ماذا؟
لقد رزقت غلاما.
الحمد لله، بشرك الله بخير.
أكنت تنتظر مولودا؟
نعم، وهذا ما جعلني أغادر المسجد على عجل.
حفظه الله وجعله صالحا.
أصلحك الله يا سعد.
أتركك الآن إذن يا حبيب، وسأزورك فيما بعد للتهنئة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن أكرم الكنى وأعظمها في نفسي هي كنية سيدي ومولاي رسول الله أبو القاسم، ولهذا سأسمي ولدي هذا القاسم. ماذا تقولين في الاسم؟
القاسم؟
نعم، ماذا تقولين فيه؟
إنه جميل.
وأجمل منه كنية أبي القاسم وأم القاسم.
صدقت والله يا أبا القاسم.
وأنت يا أم القاسم صدقت والله. يجب أن أذهب الساعة.
إلى أين؟
إلى السوق. وقبل أن تسألي ماذا أفعل، أريد أن أعد العدة لإقامة وليمة.
والله إن خشيتي لشديدة على حجر بن عدي.
وأنا كذلك، فزياد بن أبيه هذا يقتل على التهمة، إن رأسي حجر وعمر مطلوبان يا سعد.
نعم إن الأمر كذلك يا حبيب.
ما العمل إذن؟
لا أعلم، ماذا تقول أنت؟
أنا نخرج من هنا
كما ترى.
لنخرج لنرى بعض أصحابنا ونستعرض موضوع حجر بن عدي وعمر بن الحمق.
لم تأكل شيئا يا أبا القاسم؟
بلى أكلت يا أم القاسم، أكلت ما أقدر عليه.
أراك مغموما.
كيف لا أختم وحجر بن عدي قد أرسل مقيدا إلى معاوية؟
الحق معك، ولكن لا تخف على حجر.
بل أخاف عليه يا أم القاسم.
من ماذا تخاف؟
من القتل. والآن حدثيني يا أم القاسم.
عن أي شيء أحدثك؟
عن القاسم.
إنه هدية من الله.
الحمد لله.
في عينيه بريق ذكاء ومروءة.
الحمد لله. لأخرج قليلا.
إلى أين يا أبا القاسم؟
أستقي بعض أخبار حجر وعمر. سعد يا سعد.
من؟ حبيب أين كنت؟ إنني أبحث عنك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وافني إلى البيت يا حبيب.
لماذا؟
وافني إلى البيت وهناك تعرف.
أهنالك ضرورة لمجيئي؟
أجل، أنا في انتظارك.
ماذا حدث؟ لم أرى في وجه سعد سوى الحزن والاكتئاب. هل حدث شيء مما أتوقعه؟ أقتل معاوية حجرا؟
ماذا حدث يا سعد؟
مصيبة يا أسماء، مصيبة قد حدثت.
مصيبة؟ حدثني ما الأمر؟
قتل معاوية حجرا وأصحابه.
يا للهول، أحدث هذا الفعل حقا؟
نعم، قتلهم في مرج عذرة، وكذلك عمرو بن الحمق.
أقتل في مرج عذرة أيضا؟
لا، في الموصل، قتله ابن أم الحكم.
يا للمصيبة، معاوية يقتل حجرا وابن أخته يقتل عمرا.
سعد يا سعد.
من يكون هذا الآتي الآن يا سعد؟
إنه حبيب بن مظاهر.
أعلى موعد أنت معه؟
نعم، إنني على موعد معه. أهلا بك يا حبيب ابن مظاهر.
ما الأمر يا سعد؟
ادخل أولا ونتحدث بعدها.
أم القاسم، يا أم القاسم.
من؟ أبو القاسم؟
أجل، وهل غير أبي القاسم؟ السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عدت باكرا.
أجل، لقد أنجزت ما ينبغي إنجازه ولم أجد مبررا لبقائي خارج البيت. أين القاسم؟
ألم تراه؟
لا، أين هو؟
خرج يلعب مع الأولاد.
هاته لي، لن أقدر على فراقه.
لا، دعه يلعب، عندما يتعب سيعود وتراه.
أكلام هذا يا أم القاسم؟
أجل، هذا هو الكلام يا أبا القاسم. والآن حدثني، ما هي أخبار ابن أبيه؟
إلى هلاك إن شاء الله، ولكن...
لكن ماذا؟
إذا هلك طاغية فسيحتل طاغية آخر محله.
أبا القاسم، يا أبا القاسم.
هذا سعد، هو من يحمل الأخبار إلينا. سعد؟
نعم، السلام عليك يا أبا القاسم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سعد، تفضل ادخل.
لا، لدي بعض الأشغال ولا بد من التعجيل في قضائها.
ما هي هذه الأشغال؟ تفضل ادخل.
سآتي في وقت آخر ونجلس ونتحدث طويلا، أما الآن يا حبيب فأردت أن أوصل لك خبرا وأذهب.
ما هو؟ هيا حدثني.
زياد بن أبيه يحتضر.
كيف عرفت بذلك؟
عرفت، ويقال إن الكوفة مقبلة على ولاية الضحاك.
الضحاك؟
نعم، الضحاك بن قيس الفهري.
إلى ما وصلت يا سعد؟
في ماذا يا حبيب؟
في بيعة يزيد بن معاوية.
لا أظن أن الأمر يخفى عليك يا أبا القاسم.
لا، ولكن أردت المزيد.
لك ما تريد يا حبيب.
عندك جديد يا سعد؟
أجل، عندي جديد يا أبا القاسم، ولكنه لا يسرك.
هذا ما أشعر به، تكلم.
الأمر قد أحكم ليزيد رغم المعارضة، فالكوفة والبصرة قد بايعتا.
أي كوفة قد بايعت؟ لم يبايع إلا الضحاك وبطانته.
وهذه هي الكوفة عند معاوية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البصرة، فهي عنده عبيد الله وجماعته.
هكذا الأمر إذن؟
أجل، الأمر هكذا. وما هو إذن؟
لا أعلم، ولكن أحقا أن الأحنف كان مع وفد الضحاك إلى معاوية؟
أجل، كان مع الوفد، ولكن موقفه كان جيدا.
كيف؟ أعارض ولاية يزيد؟
لا، لم يعارض، ولكنه اعترض عليه.
اعترض؟ كيف؟
يقال إنه وبعد أن تكلمت الوفود قال معاوية له: ما تقول يا أبا بحر؟ فأجابه الأحنف قائلا: نخافكم إن صدقنا، ونخاف الله إن كذبنا، وأنت أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه، فإن كنت تعلمه لله تعالى رضا فلا تشاور فيه، وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت ذاهب إلى الآخرة، وإنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا.
لولا هذه الأخيرة.
ستظل لولا هذه تلاحقنا، ولكن رغم أنه قال سمعنا وأطعنا، إلا أن أهل الشام لم يرضوا.
لم يرضوا؟ ماذا يريدون فوق هذا؟
يريدون سمعا وطاعة بلا مقدمات كتلك التي ساقها الأحنف، فقد اعترضه شامي قائلا: ما ندري ما يقول هذا العراقي، وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف.
ضرب وازدلاف بين يدي من؟ بين يدي يزيد؟
أجل، هذا ما كان يقصده.
يزيد بعيد عن الضرب، اللهم إلا ضرب الدفوف. أوليس هو القائل يوم غزا المسلمون الروم وبقي هو في دير مروان؟ وما أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي، إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مروان عندي أم كلثوم.
بلى، هذا قوله، وهذا هو يزيد. إني أستأذنك،
أحب أن أبقيك لتتغدى معي.
شكرا لك، في وقت آخر إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصيبة أن يصير أمر هذه الأمة إلى يزيد.
بماذا تحدث نفسك يا أبا القاسم؟
لا شيء، لا شيء يا أم القاسم.
أذهب سعد؟
نعم. أين القاسم؟
بعثت به إلى السوق.
إنه صغير، دعيه يتمتع بطفولته، فالمسؤوليات التي تنتظره في كبره جسيمة. إنني ذاهب يا أم القاسم.
إلى أين؟
لقضاء بعض الأشغال.
ومتى تعود؟
لا أعلم، لا أعلم.
لا أدري ماذا أقول لك يا حبيب. الأمور تتجه إلى جهة مجهولة، والضحاك يجد في مطاردة الناس.
هذا أمر معلوم يا سعد.
وما هو الأمر المعلوم؟
فعل الضحاك بن قيس الفهري. لا أحد يجهل أن الضحاك صنيعة الأمويين، وبما أنه كذلك فهو بلا شك منفذ لسياستهم.
صحيح، ولكن ماذا بعد هذا؟
وإن كنت لست بمتكهن ولا أحب الكهانة، ولكن مسار الأحداث اليوم ينبئ عما تصير إليه غدا.
إلى ما تصير غدا؟
إلى تنكيل ومطاردة.
سعد، يا سعد،
من يكون هذا الذي يناديك يا سعد؟
لا أعلم، هذا صوت لا أعرفه.
سعد، يا سعد،
لأرى. نعم، إنني قادم. ماذا تريد؟
وافي الأميرة يا سعد.
أي أمير تقصد؟
أميرك الضحاك.
الضحاك بن قيس الفهري؟
أجل،
ومتى؟
في الحال.
لماذا؟
لا أعلم، هيا.
كان عليه أن يذهب.
ماذا يفعل؟
يمتنع عن موافاة الطغاة.
لا، ليس من الحكمة أن يفعل هذا.
أمن الحكمة موافاته للضحاك؟
الأمر ليس كما تتصورين يا أم القاسم، فسعد لا يعلم لماذا دعي إلى قصر الإمارة. من يدري، قد لا تكون الدعوة لأمر خطير، حين ذاك سيكون في امتناعه خطر عليه.
هو إن كان دعي لأمر خطير.
نرى أولا، وبعدها لكل حادث حديث.
بعدها؟ بعد ماذا؟ ماذا يا أبا القاسم؟ بعد أن يقتل؟
يقتل؟
أجل يقتل، أليس هذا واردا؟
أستبعد ذلك.
والله لا يستبعد شيء من هؤلاء الطغاة.
أبي، يا أبي
القاسم، أين كنت يا بني؟ لقد اشتقت إليك. تعال، تعال إلى هنا، حدثني كيف لطمت الصبي الذي أساء في ذكر أمير المؤمنين.
إن الخوف يسيطر علي، بل إنه الرعب، رعب لا حدود له. أين ذهبوا بك يا سعد؟ هل سيكون مصيرك مصير الآلاف من الذين لا يمالئون الطغاة؟ يا للهول، يا للمصيبة. وغوثا.
سعد، يا سعد.
من؟ هذا حبيب. من أبو القاسم؟
السلام عليك يا أسماء.
وعليك السلام يا أبا القاسم، ورحمة الله وبركاته.
لا يأخذك الجزع مآخذه يا أسماء.
الجزع؟ ماذا أحدث مكروه لسعد يا أبا القاسم؟
لا لا، لم يحدث له مكروه، ولن يحدث له إن شاء الله.
كيف؟ أرأيته؟
لم أرى، ولكنني أرسلت من استعلم خبره وأتاني بما لا يدعو إلى الحزن والقلق.
كيف؟ حدثني.
سعد سيعود يا أسماء، اطمئني. لا خوف على سعد، قليلا ويعود.
قليلا ويعود؟ متى؟
هو عائد عما قريب كما قلت لك. السلام عليك.
إلى أين يا أبا القاسم؟
أعود بعد أن يأتي يا سعد. السلام عليك.
يأتي يا سعد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن متى يأتي سعد؟ أخشى أن لا يأتي، فسعد من الذين أوغروا صدور الطغاة غيظا.
Thank you. إنني سامع ومطيع.
إنك ابن بار بوالديه كما عرفتك يا قاسم. ما أريد أن أقوله لك هو أنك ما زلت صغيرا على هموم كهذه.
صغيرا؟ لا يا أمي، لست صغيرا، إنني أشعر بالأمر كما تشعرين أنت به وكما يشعر به والدي.
السلام عليكما.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بماذا تتحدثان؟
بمواضيع شتى. القاسم يخبرني أنه قد ضاق ذرعا بالطغاة.
بني قاسم.
أجل يا أبي.
هذه هموم كبيرة وثقيلة ما زالت في انتظارك، ولكن ليس الآن.
ليس الآن؟ متى يا أبي؟
فيما بعد، فأنت ما زلت صغيرا، تمتع بصباك يا بني وادخر رجولتك لمقارعة الطغاة.
أبا القاسم، يا أبا القاسم.
هذا سعد يناديني، لابد أن أمرا مهما قد جاء به.
أبا القاسم، يا أبا القاسم.
أتيتك يا سعد، تبهل علي.
إنه على عجل، لابد أن شيئا ما قد وقع.
أأفتح الباب؟
لا، اجلسي، أنا ذاهب لأفتح الباب. أهلا بسعد.
السلام عليكم يا أبا القاسم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سعد. أرى على وجهك أمارات خطر.
لقد أصبت الرؤية يا أبا القاسم.
ماذا؟ أحدث أمر ما؟
نعم، لقد توفي معاوية بن أبي سفيان.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
That hour of me when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you.
Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa,
Mustafa,
ala Habibika Nabika Mustafa.
آمدی در اوج غم ها، صدات کردم اونجا بودی. بدون تو معنای عمر چیست؟ وقتی ندانم اسراری از غیر. خواهم رضای تو، جانم فدای تو، دلم میخواد که باشم با تو. استم از دنیا، از این دورنگی ها، فقط میخوام که باشم با تو.
اللهم صلی علی سیدینا مصطفی،
مصطفی،
علی حبیبی کنبیک مصطفی.
Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in our world need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you.
Allahumma salli ala sayyidina
Mustafa,
ala habibika nabika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina
Mustafa,
ala habibika nabika Mustafa.
For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything just to be with you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من تشرين الأول عام 2021 ميلادي. في بداية البرنامج، تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التهاني لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي والقائد الخامنئي ومستمعيها الكرام بمناسبة الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة المنورة لنشر الدين الإسلامي الحنيف. ففي الأول من ربيع الأول من عام 14 للبعثة، بدأ رسول الرحمة والإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك للحفاظ على الإسلام ونشره بصورة سليمة وقوية بعد المضايقات التي كان يتعرض لها هو والمسلمون في مكة. وقد ترك الرسول الأكرم مدينة مكة في الليلة التي كانت القبائل العربية المشركة تجتمع لقتله، وفداه علي بن أبي طالب بنفسه ببقائه في فراش النبي تلك الليلة حفاظا على حياة الرسول ولتضليل قريش. وجاءت الهجرة بعد 13 عاما على المبعث النبوي الشريف، وكانت مهمة للغاية بحيث اعتبرت فيما بعد بداية للتاريخ الإسلامي. وفي المدينة أجرى أهالي المدينة من المهاجرين والأنصار استقبالا تاريخيا وحافلا للرسول الأعظم ابتهاجا بقدومه المبارك. ولم يمض طويلا حتى اتسعت رقعة الإسلام منطلقة من المدينة المنورة التي أصبحت قاعدة قوية للحكومة الإسلامية. وقد كان الرسول الأكرم أول من اعتمد هذا التاريخ، إذ كان يؤرخ رسائله إلى رؤساء القبائل والإمبراطوريات طبقا للهجرة المباركة. في 16 من شهر مهر عام 1307 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من تشرين الأول أكتوبر عام 1928 ميلادي، هاجم جلاوزة الملك الإيراني رضا خان البهلوي منزل الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد السيد حسن المدرس، وقد قامت جلاوزة النظام بالاعتداء على السيد المدرس، مما تسبب بإصابته بجروح بليغة قبل إلقاء القبض عليه مع عائلته والمقربين منه وسوقهم جميعا إلى مناطق خارج العاصمة طهران. وبعد فترة من الاعتقال قرر النظام الملكي الجائر نفي السيد حسن المدرس إلى مدينة كاشمر شمال شرق إيران، وبقي فيها حتى استشهد على يد جلاوزة النظام الملكي في تلك المدينة. وأخيرا وفي الأول من ربيع الأول عام 65 للهجرة، اندلعت ثورة التوابين للثأر لدماء الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه البررة، والتوابون جماعة من أهالي الكوفة ثاروا ضد الحكم الأموي معربين عن ندمهم لعدم نصرة الإمام الحسين عليه السلام وتركه هو وأهل بيته بدون ناصر في مواجهة الآلاف من جندي آل أمية في واقعة الطف كربلاء. وقد قاتل التوابون بقيادة سليمان بن صرد ضد آل أمية الظالمين قتالا شديدا استشهد في تلك الأحداث الكثير منهم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتك من السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتفع الأرقام المؤشرة للوزن وهي تتثاقل في زمن السرعة والتقنية والراحة، لماذا؟ وبماذا ينصح الأطباء لتلافي الأضرار الناجمة عن تلك الأبعاد؟ ندعوكم لرفقتنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء إن السمنة حالة تحدث عن زيادة الطاقة المستهلكة من الغذاء عن ما هو مطلوب أو مستخدم منها، وإن سوء استخدام وتفعيل الراحة والتراخي، والذي يملك نسبة 95%، واللجوء لفنيات التقنية في زمننا المعاصر يؤدي إلى الآثار المترتبة على زيادة الوزن والسمنة بالتالي، وأهمها أولاً ازدياد نسبة التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى والسكري وحالات التهاب المفاصل وإجهاد الجهاز التنفسي. ثانيا ازدياد نسبة حدوث المضاعفات عند التعرض للجراحة أو الحمل أو الولادة. ثالثا تعتبر السمنة معوقا لحركة الجسم وتسبب الشعور بالإجهاد والضيق في المناخ الحار. رابعا تولد السمنة بعض الآثار النفسية المتعلقة بالمظهر أو تناول الطعام أو التعليقات الكلامية. مستمعينا الكرام، يقسم الأطباء السمنة لأنواع حسب الجنس والعمر والحركة والهرمونات التي تتداخل في الموضوع، وكما يلي: أولا، السمنة نتيجة زيادة الخلايا الدهنية في الفرد، ويظهر هذا النوع عند الأطفال. ثانيا، السمنة نتيجة الزيادة في حجم الخلايا الدهنية، هذا النوع شائع عند الشباب وكبار السن. ثالثا، السمنة المؤقتة في بعض مراحل أو فترات العمر، يتعرض المرء للسمنة المؤقتة التي من غير المستبعد أن تصبح مزمنة إذا لم ينتبه الفرد ويعمل على تلافي ذلك بمراعاة الأسلوب الغذائي الذي يتبعه كمراحل المراهقة والشباب أو أثناء الحمل وبعده، أو في سن اليأس للمرأة وفترات التراخي والكسل والانقطاع عن العمل للرجال. أما كيف يتم التخلص من الوزن الزائد؟ فيكون وكما يذكر الأطباء: أولا، اتباع حمية غذائية مناسبة يبرمجها طبيب التغذية، ولا يحبذ اتخاذ الحميات التي تنشر على الإنترنت أو اتبعتها الأخريات، لأن ذلك سيسبب سوء تغذية مضرة للسلامة. ثانيا، تغيير النمط الحياتي بالحركة والرياضة الخفيفة والعمل على انتظامها وحسب المرحلة العمرية. ثالثا، استخدام المداخل النفسية واستثمار القناعة النفسية والإعجاب النفسي بالقوام المعتدل واتخاذ الاتيكيت في تناول الطعام ومحاولة الإكثار من الصيام لتحصيل الفوائد اللازمة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد، نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة سنستمع معا إلى قصة لأحد الكتاب الإيرانيين المخضرمين، والذي شكل لوحده ظاهرة ومدرسة متميزة في الأدب القصصي الفارسي المعاصر. كاتب تبع أسلوبه الكثير من كتاب الجيل اللاحق، متخرجين بشكل مباشر أو غيره من مدرسته التي سميت بعد بمدرسة أصفهان. قصة هذا اليوم هي للكاتب الإيراني هوشان جولشيري، وهي تحمل عنوان أخضر كما الببغاء أسود كما الغراب. تسعى هذه القصة وحتى بعد الترجمة إلى العربية إلى توظيف وتوثيق اللحن القصصي كعنصر أساسي يمكن أن يكون المرتكز الأصلي والعماد الأساس في تركيبة القصة أو الرواية، وهذا ما درج عليه جولشيري في كافة أعماله، حيث اشتهر باللحن الخاص الذي يسبر أغوار النحو ليشبع الجملة والمفردة بأقصى أحجام الدلالة اللغوية، مثرياً بذلك التجربة التي تمر بها اللغة عبر السنين والأعصار. أيها الأحبة، كالمعتاد معنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي، المترجم والخبير في الأدب الفارسي. نرحب به أولا لحضوره في هذه الحلقة من البرنامج قصة ونقد النماذج الإيرانية. سيدي أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أرحب بكم وأرحب بمستمعيكم الكرام.
شكرا جزيلا لهذا الحضور. أحبتنا الكرام، إذا نستمع إلى قصة أخضر كما الببغاء أسود كما الغراب للكاتب الإيراني هوشان جولشيري، ثم نواصل بعد ذلك الحديث عن كاتبها وعن بنيتها مع ضيف البرنامج، لنستمع معا.
أخضر كما الببغاء أسود كما الغراب، الجزء الأول. في كل مرة نرى فيها السيد حسن نقول له: وما النهاية؟ هل نجحت؟ يقول: لا، إنه نعق مرة أخرى. نقول: وما دهاك يا رجل؟ هل أنت مجبر على تحمل هذا العناء؟ يقول: أنا فقط أريد ببغاء أحادثه، أشكو له همومي، ولكن ببغاوات هذا الرجل السيد حسين، ما الذي أقول بحقه؟ تتوانى حتى عن التفوه بسيد حسن واحدة، كما نقولها هكذا أنا وأنت. هذه الببغاوات تعرف النعيق فقط، قار قار. ويعيد الكرة مرة أخرى ليذهب إلى السيد حسين ويشتري منه ببغاء جديدة. يغيب عنا تماما لمدة أسبوع أو حتى شهرين أو سنة، ويظهر فجأة مرة أخرى بعيون محمرة ملؤها الدم وذقن غير محلوق، يجلس مقرفصا، يخلع قبعته ويضعها على ركبته، يلكم الأرض بقبضته، أي أخفقت ثانية. نقول: هذه المرة أيضا؟ يقول: اشتريت له كل ما تتصورون، أطعمته بيدي القند والنبات، تحدثت إليه يوميا ساعتين أو ثلاثة، أجلسته إزاء المرآة، ولكن لم أفلح، لم أفلح. نقول: هل لا نعق مرة أخرى؟ يقول: وهل تصورتم أنه قال سلام عليكم؟ أو قال صباح الخير يا سيد حسن كما نقولها أنا وأنتم؟ نقول: إذا لماذا سمحت ثانية أن يخدعوك؟ يقول: الحقيقة أني انتبهت كاملا هذه المرة، تفحصت أجنحته، تفحصت مخالبه من قاره، كما أن السيد حسينا أقسم أن هذا الطائر ببغاء، ببغاء أصيل، كما أن الببغاء كان يتكلم الفارسية، لكنه ومنذ يومين أو ثلاثة انطوى على نفسه، إن يكن هناك من يتبنى الأمر سوف يعود الببغاء وتحل عقدة لسانه. وعند ذلك تفيض عيناه بالدمع، ولكي لا نرى ذلك يضع سيكارته في مبسمه. عند ذلك تفيض عيناه بالدمع، ولكي لا نرى ذلك يضع سيكارة في مبسمه. ونحن نولع له كبريتا أو نضع أمامه فنجانا من الشاي مع عدة حبات من القند، ونتحدث بأمور شتى. نتحدث عن الكساد في أعمالنا، أو مثلا عن الرؤيا التي راودت السيد محسن إذ بدأ يتصور أن الولي بنفسه قد طاف عليه في منامه، وأنه وضع يده على كتف السيد محسن وقال له إن زمان العقود قد ولى،